نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تكلمنا في المره السابقه عن مساله بدانا الكلام عن مساله الاجتهاد وذكرنا تقسيم الادله من حيث الفقهيه والفنيه وعلمنا ان الاجتهاد لا يدخل الا على الضمير. قلنا ان ذلك يدلنا على ان المسائل الاجتهاديه التي يختلف فيها العلماء اختلافا مضطرا التي يدخلها الاجتهاد التي لم يات دليل قطعي بالشرع يدل على حكمها ان هذه المسائل تضل المسائل الظنيه ما لم يرد فيها قاطع، ما تقولش نص قل قاطع، ما لم يرد فيها قاطع. لما؟ لان القاطع يشمل النص والاجماع والقياس الجلي. فنقول ما لم يرد فيها دليل قاطع يظن المساله مساله ظنيه، وبالتالي بين على ذلك ان احدا من المجتهدين لا يستطيع ابدا ان يقطع بقول فيها، بمعنى ان يقطع بصحه قول فيه او ان يقطع ان قوله واختياره الذي وصل اليه باجتهاده هو مراد الله تعالى في هذه المساله، هو حكم هذه المساله عند الله جل وعلا. انما نقول هذا ظني، هذا هو ما اراه راجحا، هذا ما وصلت اليه باجتهادي، يقول قولي صواب يحتمل الخطا، قول غيري خطا يحتمل الصواب، وهكذا. ما يستطيع ابدا ان يجزم بصحه قولي في مساله ظنيه. ليه؟ لان احنا قلنا ان الظن هذا انما ينتج عن امارات ظنيه، مش كده؟ مش احنا قلنا ان هذه الاماره العلامه الدليل الذي في الخارج والذي يدلك على شيء ما اذا كان دليلا قطعيا قاطعا يبقى ينتج عنه في الفكر شيء قطع، اذا كان هذا الدليل محتمل يبقى ينتج عنه ادراك قطعي او ظني، مش كده؟ هو دليل نفسه محتمل، يحتمل اكثر من فهم، يحتمل اكثر من مدلول، وبالتالي ما تستطيع ابدا ان تجزم بصحه ما ادركته انت، انما تقول هذا ظن. جيد؟ هذا الكلام يقودنا الى مساله مهمه جدا وهي مساله هل الحق في المسائل واحد ام متعين؟ وهل هو متعين غير متعين؟ مساله مهمه جدا. هل الحق في المسائل الشرعيه الاجتهاديه ذلك؟ مسائل اجتهاديه ظنيه، هل الحق فيها واحد؟ احنا بنقول ما يستطيع ابدا مجتهد ان يقطع بصحه قوله في مساله ظنيه، وبالعكس ما يستطيع ابدا ان يقطع بخطا مخالفه مساله ظنيه. ايوه، هل هذا يعني ان الحق متعدد في هذه المساله؟ ام ان الحق واحد؟ يعني مثلا لو قلنا ان الائمه الاربعه اختلفوا في مساله على اربعه اقوال، قال ابو حنيفه وقال مالك وقال الشافعي وقال كل واحد من الائمه الاربعه قال في مساله قول، هل يستطيع الشافعي مثلا او احد ان يرضى بصحه قوله في هذه المساله؟ ما يستطيع. لمن؟ لانها مساله ظنيه ليست فيها قول. طيب هل هذا يعني ان كل قول من الاقوال الاربعه صحيح؟ لا. الحق عند الله سبحانه وتعالى وقول الجمهور هو الصحيح ان الحق عند الله تعالى واحد، الحق في المساله واحد. هذه المساله اختلف فيها العلماء مثلا على قولين، هذا الشيء هذه العين مثلا اختلف العلماء فيها على قولين. البعض يقول انها طاهره والبعض يقول انها نجسه. مثلا هل كلا القولين صحيح؟ لا يمكن. عقلا لا يمكن. لمن؟ لانها صحيحه ضدين واجتماع ضدين من مستحيلات. لا يمكن ابدا ان تكون هذه العين عند الله تعالى طاهره ونجسه في نفس الوقت. مش كده؟ الخمر محرمه بالاجماع. هل الخمر نجسه نجاسه عينيه ام طاهره؟ فالائمه الاربعه على انها نجسه. الائمه الاربعه على انها نجسه. ليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن والمزني بن الشافعية قالوا انها طاهره. العلماء اختلفوا على قولين. هل يمكن ان تكون الخمر عند الله تعالى نجسه وطاهره في نفس الوقت؟ لا يمكن. هذا من المستحيلات لان اجتماع الدين هو المستحيل. لا يمكن ان تكون عين واحده موصوفه عند الله تعالى بالنجاسه والطهاره. اذا لابد ان يكون اما طاهره واما يبقى الحق لابد ان يكون واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اجتهد المجتهد ان اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر. اذا اجتهد فاخطا فله اجر. المجتهد حين يجتهد اما ان يصيب واما لا ان يخطئ. ما نستطيع ان نقول ان كل الاقوال في المساله صحيحه. لابد ان يكون هناك قول هو الصحيح وحيث الاقوال تلك الاقوال خطا. لا يمكن ان يكون الشيء عند الله تعالى فرض ومستحب او حرام وحلال او نجس وطاهر. واما فرض واما مستحب. اما حرام واما حلال. اما نجس واما طاهر. اذا نقول الحق في المساله المختلف فيها واحد عند الله جل وعلا. لكن هل هو متعين في حقنا او غير متعين؟ هذا هو الذي يربط لك فهم المساله. نقول الحق واحد. الحق عند الله تعالى مراد الله تعالى في المساله واحد لكنه غير متعين. لا نستطيع نحن ان نعينه. بمعنى ان نقول قال الشافعي قال احمد وقال مالك وقال ابو حنيفه رضي الله تعالى عنهم جميعا واحد منهم مصيب والبقيه اخطا وجانب الصواب في المساله. لكن نحن ما نستطيع ان نعين هذا الواحد. ما نستطيع ان نقول الشافعي مصيب قطعا او احمد مصيب قطعا او مالك مخطئ قطعا او ابو حنيفه مخطئ قطعا. انما نقول ايش؟ مصيب ومخطئ ظنا. يبقى انت اذا قرات احد يعني العلماء يقول هذا القول هو الصواب او هذا القول خطا يعني ايش؟ ظنا في ظنه في اجتهاده غير ان يكون في المساله قاطع. فهمت؟ يبقى اذا نقول هذه المسائل الاجتهاديه الظنيه الحق فيها واحد من الله تعالى. لا يمكن ان يتعدى. لكن هذا الذي اصاب الحق غير متعين في حقنا، ما نستطيع ان نعينه. وبالتالي تبقى كل الاقوال المعتبره في المساله تبقى محل اعتبار. ويمكن ان يكون كل قول بدوره هو القول الصواب. كل قول بدوره هو القول الراجح. فهمتم؟ وبالتالي ما نستطيع ان نفضل احدا بعينه الا اذا قال بدلاله قطعي. هذا النصح الذي ذكرناه كان واضحا جدا في كلام وفي فهم العلماء من سلفنا رضوان الله عليهم ابتداء من الصحابه ومرورا بالأئمة الكبار وانتهاء إلى علماء الأمة في زماننا. لما ننظر إلى كلام الصحابة رضي الله عليهم نرى أبا بكر مثلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين يسأل عن مسألة الكلام فيقول أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان هو ما دون الوالد والولد. فأما الكلام المبارك أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الاستقرار هو ما دون الوارد والوارد. قولوا في عند رأيي. يعني ايه رأيي؟ نظامي بالتشاهي في الهواء بالتخمير ام بالاجتهاد؟ بالاجتهاد المبني على المواعي الشرعية والأدلة الشرعية. صح ولا لا؟ وابو بكر رضي الله عنه وارضاه امام المجتهدين له ان يجتهد. يبقى لما اقول اقول فيها برايي اي بالراي الشرعي المعتبر. وحين يقول ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في كلمه من كتاب الله هو ما دون الوالد والولد، يعني لا بد ان ابا بكر يعتقد ان هذا هو مراد الله جل وعلا من الايه. صح ولا لا؟ لانه لو كان يعتقد ان تفسير الايه فقط لا يمكن ان يرضي به هو رضي الله عنه وارضاه الذي قال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان انا قلت في كتاب الله بغير علم. فلما قلت الكلام كذا وكذا اذا ابو بكر يعتقد صحه ما يقول ويعتقد ان ما يقول هو مراد الله تعالى، ومع ذلك يقول اقول فيها برد ان كان صوابا وان كان يبقى يجوز بعدما اجتهد بناء على القواعد والادله وبعدما وصل الى قول يعتقد انها هو الحق يجوز ان يكون قوله خطا. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يفتي في مساله بل في مسائل فيقول هذا ما رآه عمر، فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان، ويقول يعني يتكلم في مساله فيفتي فيها ثم يقول والله ما يدري عمر اصاب الحق ام اخطا. تكلم في المسألة بغير علم حاشاه، لكن تكلم في المسألة وهو يعلم أنه ليس لديه فيه في المسألة دي قاطع، ليس لديه دليل قطعي، وبالتالي غاية ما يصل إليه هو الظن. إذا كان غاية ما يصل إليه هو الظن فلا يستطيع أن يلزم بصحة قوله. أيضا مسعود رضي الله تعالى عنه يسأل عن المرأة المعقود عليها إذا توفي زوجها قبل ان تكون ماذا لها؟ فيقول اقول فيها القول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان، لها امره كاملا ولها الميراث وعليها العلم. اذا هذا الكلام هذه الجمله تجدها متكرره في كلام المجتهدين من الصحابه دليل على ان هذا الفهم لقضيه الاجتهاد كان فهما واضحا عندهم ان المسائل الاجتهاديه التي ليس فيها دليل قطعي مسائل ما يستطيع ان يجزم فيها المجتهد بصحه قوله. هذا الفهم من اين جاءوا به؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم لما ارسل ساريه فقال لاميرها قال واذا حاصرت اهل حصنك فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. تأمل هذا الحديث الجليل الذي يلخص لك هذه المسألة. يقول إذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله أهل هذا الحصن المحاصرون قالوا خلاص انت القائد بالجرم تحكم فينا بحكم الله. شوف هتعمل معانا قصد ولا جزيه ولا عهد ولا فارادوك ان تنزلهم على حكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله، كلمه شديده، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. يعني لا تقل لهم حكم الله فيكم كذا وكذا، قل اجتهادي رأيي ما أظن أن هذا هو شرع الله فيه، لكن لا تنسب شيئا إلى الله جل وعلا إلى شرعه قطعا دون أن تكون متحققا من قطعية بالنسبة إلى الله جل وعلا، وهذا التحقق لا يكون إلا بدليل قطعي. فلا تقل هذا حكم الله فيه، قل هذا اجتهادي. يقول فلا تنزلهم على حكم الله ولكن تنزلهم على حكم. طيب هذا التغيير الذي يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش ويقول له ان يحكم في الخلق اهل للاجتهاد ام لا؟ اهل الاجتهاد، مش كده؟ هيجتهد في حكم هؤلاء وفقا لادله شرعيه ووفقا للهوى والتشهي، وفقا لادله شرعيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقل هذا حكم الله، قل هذا حكمي فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. إذا نظرنا في كلام الأئمة رأينا هذا الفهم واضح جلي في كلامهم. يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحلل أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحليله. لا يرى يعني أحد الخارجين أن مخالفه الطرف هلك أو خالف شرع الله تعالى قطعا، كما يفعل الآن بعض يعني المتشرعون على العلماء وعلى دين الله جل وعلا. يعني يأتي عالم مخالف في مسألة فيقول الهالك المفترض الضاد فلان الفلان، لأن مخالف في مسألة يعني غاية الكلام فيها أنها مسألة اجتهادية. يقول عطاء رضي الله عنه: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، يكون عالما باختلاف أهل العلم، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. إذا لم يكن عالما باختلاف العلماء بأقوال العلماء في المسألة بوجهة كل قول الذي، ولم ينظر إلى هذا الاختلاف بعين الاعتبار، ربما يرد من أقوال أهل العلم ما هو أولى بالقبول من القول الذي يقول، ربما يرد من أقوال أهل العلم ما هو يعني أوفق وأقرب للأدلة الشرعية ولمراد الله تعالى من القول الذي انتهى إليه هو. لذلك لابد للمسلم أن يكون محيطا بالخلاف، ولذلك يقول قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشتم رائحة الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشتم رائحة الفقه. يقول الإمام مالك: كل مجتهد عند نفسه مصيب. وتأمل كلمة الإمام رضي الله عنه: كل مجتهد عند نفسه، يمكن عند غيره لكن هو يرى أنه مصيب وغيره يرى أنه مخطئ، وهذا لا يضر طالما استفرد وسعه في الاجتهاد في المسألة. كل مجتهد عند نفسه مصيب. وكان رضي الله تعالى عنه يجتهد في المسألة ويفتي فيها ثم يقرأ قول الله جل وعلا: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمصدقين. أما روعة الاستشهاد والاستشهاد بالآية في هذا الموضوع بعدما يفهم المسألة يقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمصدقين، لأنه يقول هذا ليس قط، هذا اجتهاد. الإمام الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، رأي غيري فضل يحتمل الصواب، قال الصواب يحتمل الخطا، مش زي ما بعض الناس يقولوها ان راي الصواب خلاص ويحتمل الخطا يعني ايه؟ تواضعا عشان الكمال لله واحد، انما راي الصواب وراي غيري يبقى الاصل فيما اقوله انا انه الصواب والاصل فيما اقوله غيري انه لا، هو ما لهاش كده. الامام الشافعي رحمه الله يقصد بها ان رايي مع انني اراه هو الشرع اني اراه الصواب يحتمل الخطأ، ولذلك لا تستغرب إذا ما وجدتني قد رجعت عن هذا القول في يوم من الأيام، إذا ما بدت لي أدلة جديدة، إذا ما اطلعت على علم لم اطلع عليه من قبل، إذا غيرت اجتهادي في مسألة أصولية ومسألة فرعية، تغيرت قولي فلا أعتقد أنني تركت ما كان حقا لما كان باطلا، ولا أنني كنت على الباطل ثم تحولت إلى الحق، بل هذا ظن وهذا ظن. يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ ويحتمل الصواب، ولذلك لابد أن نأخذه بعين الاعتبار. الإمام أحمد رحمه الله يقول كلمة عظيمة جليلة، يقول: لا ينبغي للفقيه أن يحكم الناس على مذهبه. كلمة جديدة: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهبه.
طيب الإمام أحمد يرى أن مذهبه حق ولا لا؟ يرى أن مذهبه له ولا ما ذهب إليه؟ يرى أن ما ذهب إليه من أقوال هي مراد الله تعالى أم لا؟ فإذا هو يرى أن ما هو عليه هو الحق. السؤال الآن، هل يجب عليه كإمام أن يحمل الناس على الحق أم لا؟ يجب عليه أن يحمل الناس على الحق؟ يجب على كل واحد منا أن يأمر الناس بالحق، أن يحملهم على الحق. طيب كيف يرى أنه على الحق؟ وهو يجب عليه أن يحمل الناس على الحق ويقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
أن يسفه من المذاهب الأخرى أو
لأنه جيد
لأنه ظن لأنه يحتمل الخطأ.
أحسن، لأنه يرى أنه على الحق ظنًا، وأنا أتكلم عن المسائل الاجتهادية الظنية التي ليس فيها قاطع، أما المسائل التي فيها قاطع فهذه المسائل يرى الإنسان فيها أنه على الحق طبعًا ويجب عليه أن يحمل الناس عليها، لكن أنا أتكلم عن مسألة ظنية اجتهادية. يرى أنه على الحق، نعم، لكن يرى أنه على الحق ظن، كما كان مالك يقول إن ظن إلا ظن، وما نحن مستغربين، ممكن أطلع بكرة غلط، ممكن حديث لم يصلني، أصلني بأتبين لي خطأ مذهبي، ممكن فهمي للآية يتغير، فهي مسألة ظنية. فالإمام أحمد يقول ما ينبغي أن تحكم الناس على قولك في هذه المسائل التي ربما تكون أنت فيها مذكر. ماذا يحدث لو حملنا الناس جميعا على قول إمام واحد ثم تبين خطأه في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا؟ جيد، فيقول لا ينبغي لك ولا يجوز كإمام أو كعالم أن تحمل الناس على مذهبك. سأله الحسين بن بشار يوما عن مسألة الطلاق، فقال له الإمام إن فعل يحمل. شوف الإمام أحمد وفقه، اسأله الحسين بن بشار أحد أصحابه يقول يعني مسألة الطلاق فعل كذا وكذا قال كذا وكذا، فيقول الإمام أحمد إن فعل يحنث يعني يرفع الطلاق. فقال له الحسين بن بشار أرأيت إن أفتاني إنسان أي بخلاف قولك بخلاف فتواك، أرأيت أن أفتاني إنسان؟ فقال له الإمام أحمد تعرف حلقة المدنيين التي بالرصافة؟ قال نعم. إن أفتوني حل؟ قال نعم. أنت متخيل إن الإمام أحمد هو يقول أرأيت أن أفتاني إنسان بخلاف فتواك يحل لي أن آخذ بها؟ فالإمام أحمد لم يكتفي بأن يقول له نعم، وإنما قال له إيش؟ حلقة المدنيين، أي الفقهاء الذين يتفقهون على مذهب أهل المدينة. حلقة المدنيين، تعرفها؟ قال نعم، لو أفتوني بخلاف فتواك يحل. فقال الإمام أحمد له نعم، يعني أحمد أرسله وأرشده إلى من يخالفه في الفتوى فقه عالي. الإمام أحمد هنا بيحيل على من يخالفه في مذهبه وفتواه، وأنا أسألك إن كان أحمد يعتقد أنه على الحق قطعا ويقينا وأن مخالفه على الباطل قطعا ويقينا، هل يحل أن يرشد الناس إليه وأن يحيلهم إليه؟ لا أبدا. لذلك نقول هو يعتقد أن هذا حق الله جل وعلا ويقين الله تعالى بذلك مع احتمال أن يكون مخطئا، هذا الاحتمال لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك أرسله إلى مخالفيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقيبا على هذا الأثر عن الإمام أحمد يقول وهذا يدل على التخير بعد الفتوى، يعني يدل على جوازها أن يتخير المستفتي بعد الفتوى. قال هذا يدل على التخير بعد الفتوى، قلت ويدل على جواز إحالة المفتي المستفتي على من هو على غير مذهبه في المسألة طالما أن الخلاف في المسألة معتبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ايضا وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد، وعلى المجتهد طلبه، فان اصابه توفر نسبه، وان اخطاه فالمناقبه موضوعه عنه، وهو مثاب مع كونه مخطئا، ولا يقطع بخطا واحد لعينه في ذلك، ولا يقطع بخطا واحد بعينه في ذلك. وقال ايضا اما اذا تعارض النصان او فقدا واختلف الصحابه، فهنا يجتهد في الراجح، يتكلم عن طريقه الامام احمد رحمه الله، فهنا يجتهد في الراجح ولا يرد من حكم باحدهما، لان ترجيح الادله او استنباطها عند خفاها محل اجتهاد، ثم انه لم يحكم بخطا من ذهب الى احد النصين مع قوله ان الحق عند الله واحد، ثم انه لم يحكم بخطا من ذهب الى احد النصين، يعني النصين المتعارضين بالظاهر، مع قوله ان الحق عند الله واحد، وهذا تحقيق عظيم، وذلك لان النص دليل قطعا، لكن عند معارضه الاخر له، عند معارضه نص اخر له، هل سلبت دلالته ام لم تسلب؟ هذا محل تردد. ان اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالته، فقد تمسك بما هو دليل لم يثبت سلب دلالته، فصار ان كان الحق بالقول الاخر كالمتمسك بالنص الذي نسب ولم يعلم نسبه، فلا يحكم على مخالفه بالخطأ كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله. تأمل، فلا يحكم على مخالفه بالخطأ كما لم يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الروح، يقول والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته ان يكون جائز الاتباع، ان الحكم المنزل هو الذي انزله الله على رسوله وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم سواه. تامل هنا الامام ابن القيم رحمه الله يسمي ما سميناه نحن الحكم القطعي بإيش؟ الحكم المنزل الواجب الاتباع، حكم الله الذي لا حكم سواه، سواء قطعي، حكم قطعي، الصلاة واجبة والكذب حرام. هل سمعنا أحد من العلماء يقول الراجح عندي وجود الصلاة وحرمة الكذب؟ أو يقول مذهب الشافعي وجود الصلاة، هل يقال ذلك؟ لا يقال ذلك. هذه المسائل ليس فيها أقوال ولا مذاهب، حكم الله تعالى وجوب الصلاة حرمة الكذب، هذا حكم الله تعالى، فيه دليل قطعي يدلني على أن هذا هو حكم الله. فالإمام ابن القيم رحمه الله يسمي الحكم القطعي هو الحكم المنزل، وأما الظني الاجتهادي يسميه المؤول الذي وصل إليه العلماء عن طريق تأويل الأدلة. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها. لا يجب اتباعها مش معناه إن يجوز للمقلد أو للمسلم أن يخرج عن أقوال المجتهدين في المسائل المجتهدية كلها. لا يجب اتباعها أي باعتبار أحد هذه الأقوال. يعني لا يجب عليك كمسلم أن تتبع قول عالم بعينه في مسألة مختلفة فيها. لا يجب عليك أن تتبع قول أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، لا يجب عليك، وإنما يجب عليك أن تعمل بقول أحد هؤلاء المجتهدين. أما الخروج عن أقوال المجتهدين كلهم فهذا مخالفة للإجماع ومخالفة لقول الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فلا بد ان تاخذ بقول امام، لكن لا يجب عليك ان تاخذ بقول هذا او ذلك. جيد، فيقول فهذه لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فان اصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن القيم يقول ايه، فان اصحابها اي اصحاب هذه المذاهب لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمرنا ما شفنا الامام الشافعي يتكلم في مساله اجتهاديه او الامام احمد او غيره ويقول هذا حكم الله في المساله، هذا هو الحق قطعا الذي لا حق سواه. ها يعني لا يوجد، هذا لا يوجد في كلام الاولين، انما يوجد في كلام بعض المجتهدين الجهال الذين لم يفهموا هذا الاصل. يقول لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا براينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ولم يلزموا به الامه، بل قال ابو حنيفه هذا رايي، فمن جاءني بخير منه قبلناه، ولو كان هو عين حكم الله لما سارني ابي يوسف ومحمد. مين ابو يوسف ومحمد؟ اصحاب ابي حنيفه، محمد بن حسن الشيباني وقاضي ابو يوسف. يقول لو كان هذا هو عين حكم الله، يعني قول ابي حنيفه، لما سارني ابي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك استشاره الرشيد ان يحمل الناس على ما في الموطا، فمنعه من ذلك وقال قد تفرق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الاخرين. الامام احمد رفض ان يحمل الناس على اقواله، الامام مالك ان يحمل الناس على اقواله ومذهبه، مع انه يعتقد انها حق. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لقي رجلا فقال له ما صنعت؟ كان له قضية، فقال له عمر ما صنعت؟ فقال حكم او قضى علي وزيد بكذا. قضى بكذا، فقال له عمر لو كنت انا لقضيت بكذا. لو كنت انا، يعني كانه يخالف حكم علي وزيد في هذه القضية، فيقول لو كنت أنا لقضيت بكذا. فيقول له الرجل وما يمنعك والأمر إليك، أنت أمير المؤمنين. فقال لو كنت أردك إلى كتاب الله عز وجل لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك. لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، يعني لو كنت أردك إلى نص، لو أن هذا القاضي خالف نصاً، خالف إجماعاً، خالف قياساً جلياً، خالف قاعدة مستمرة مضطربة ثابتة قطعية من الشرع لفعل. لكنها مسألة ظنية، والرأي له فيها مجال، والرأي مشترك. ما أستطيع أن أرد اجتهاد قاضي أو قضاء قاضي بقضائي. ولذلك العلماء يقولون حكم القاضي او حكم الحاكم او اختيار الحاكم يرفع الخلاف. لو ان قاضيا يحكم بين متخاصمين في مساله شفعه، مساله الشفعه عند ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه يحكم فيها بالجوار، يعني يحكم الانجار بالشفعه، جيد، حتى لو كان بين الجار وجاره حدود. والجمهور على ان الشفعه لا تكون الا في الاشياء التي لا حدود فيها. جميل؟ لابد ان يكون ايه؟ يعني هذا الجار خاض لا حدود بينهما. فلو ان القاضي قضى بقضائي بقول ابي حنيفه، هل يسوغ لقاض اخر ان ينقض قوله وحكمه ويقضي هو بقول الشافعي؟ لا يستقيم للناس قضاء، مش كده؟ مفيش قضية هتنتهي. يجي يحكم القاضي بشيء يطلع له الخصم يقول له لا معلش انت هتحكم بمذهب ابي حنيفة، انا هدينا الله بقول الشافعي، لا شفعة له عندي. ينفع؟ يبقى مفيش قضاء. هيتم للناس. ولذلك يقولون اختيار الحاكم والقاضي يرفع الخلاف. ويقاعدون قاعدة جديدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا الإنسان عمل بقول ما من يجتهد في مسألة، لا يجوز لك أن تنقض عمله باجتهاد إمام الآخر، لأن هذا ظن وهذا وهذا ظن. لو أن الإنسان قلد الإمام أبي حنيفة وقلد البخاري، قلد عمر بن عبد العزيز الثوري وابن تيمية وغيرهم من العلماء في مسألة إخراج الزكاة من الفطر قيمة، وأخرجها خلاص، أخذ بهذه الفتوى وأخرجها. إحنا عارفين إن قول الجمهور أنها لابد أن تخرج قوة، وأن هذا هو القول الأوفق والأقرب للأدلة، هذا القول الأرجح، الله أعلم. لكن إذا أخرجها على مذهب أبي حنيفة بناء على الفتوى والتقديم، هل يجوز أن تأتي له وتقول له بعد ما أخرجها تقول له زكاتك باطلة وأجب عليك أن تخرجها مرة أخرى؟ جهل، هذا جهل عظيم، بل في مسائل أشد من ذلك. ولو أريد يعني أصل من الإخوة خليها إيه؟ لما ننظم هذا البصر جيدا في مسائل أشد من ذلك، لا يجوز أن ننقض فيها عمل الإنسان طالما كان يعني عاملا بمذهب من مذاهب أهل العلم المعتبرة، حط تحت المعتبرة 100 خط المعتبرة. فنقول العلماء قاعدة قاعدة اختيار الحاكم يرفع الخلاف، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار، مش لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن الخلاف هنا أشمل الخلاف المعتبر والغير والغير المعتبر، لا، الخلاف منه ما هو خلاف منكر مردود على قائله كائنا من كان. هناك أقوال بالشرح قالها بعض أهل العلم مخالفة للأدلة، مخالفة صريحة وصادم نصا وصادم إجماعا، فهذه فيها إنكار. لكن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الظنية التي ليس فيها قاطع. الخلاصة من هذا الكلام يتبين لنا أن الحق عند الله تعالى واحد وما سواه باطل وخطأ، ولكن هذا الحق غير معين في حقنا، ما نستطيع أن نعينه طالما كانت المسألة ظنية. المصيب في اجتهاده واحد غيره من المجتهدين أخطأ المسألة، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولا يأثم على خطئه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بإصابة الحق قطعا في مسألة ليس فيها قطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجب على كل مجتهد أن يعمل بالقول الذي أداه إليه اجتهاده وأن يفتي به، لأن هذا هو ما يراه شرع الله جل وعلا، يراه أنه شرع الله جل وعلا. يعني إحنا بنقول المسائل الظنية ما يستطيع المجتهد أن يحكم فيها بخطأ المخالفين، لكن أيضا ما يستطيع أن يفتي به بغير ما يرى أنه حق، مش زي هذا المفتون الذي يخرج على الناس يقول له ايه؟ يستفتونه في مسألة فكل مسألة فيها قول، اعمل باللي انت عايزه. مسألة فيها 15 قول، افعل ما تريد. مش حاجة اسمها كده. طالما خلاف خلاص اعمل اللي انت عايزه، لا. أولا هل هذا خلاف معتبر أم غير معتبر؟ ثانيا أنت كإمام مجتهد أو كعالم قادر على الترجيح تدين الله ايه؟ كنت تدين الله جل وعلا برجحان القول يجب عليك ان تولده للناس وتكفي به، اللهم الا في مسائل قليله في حالات نادره والفتوى صنعه يرى المفتي فيها انه يعني هناك ضروره تجعله يفتي بالقول الضعيف، هناك احوال معينه يفتى فيها بالضعيف، لكن القاعده العامه ان المفتي يفتي بما يدين الله به وبما يرى انه هو الحق، والإمام أحمد لما سأل القصيدي بن بشار قال رأينا يقتني إنسان، مع أن نوش الإمام أحمد إيه؟ أنا أرى أن الطلاق يقع والمدنيون يرون أنه لا يقع وقع المشيء، مش كده، أنه أنا مفتيك بأنه بأنه يقع، عايز تستغير، تستغير، لا أحملك على مذهب، لكن أيضا لا تطالبني بأن أبلغك أو أفتيك بخلافي بخلاف ما أمين الله به، لا يجوز. نقول يجب على المجتهد أن يعمل بما يراه حق وأن يبلغه للناس وأن يفتي الناس به، يصوم العمل بكلا القولين في المسألة الاجتهادية. ولما نقول يصوم العمل بكلا القولين يعني في حق الأمة، يعني الأمة كمجموع يصوم لها أن تعمل بالقولين، يعمل هذا بهذا القول ويعمل ذاك بالقول الآخر، جماعة يعملون بقول وجماعة يدمون بقول آخر ولا إنكار، مش في حق كل مكلف يصوم له أن يعمل بكل الأقوال هكذا بلا ضابط، لا، إنما نقول كل الأقوال يصوم العمل بها طالما لم يكن في هذه الأقوال قول مخالف للدليل. ولا يجوز الإنكار على من أخذ بأي من القولين في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، فقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، يعني إنما أراد للناس صلى الله عليه وسلم الاستعجال ويعني المبادرة، ولكن لم يرد أن يفوت الصلاة، فصلى بعضهم في الطريق وأجل بعضهم الصلاة إلى أن وصل، فخرجت الصلاة عن وقتها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين. فهذا يدل على أن المسائل الظنية مسائل اجتهادية يصوغ العمل فيها كلا القولين، ولا إنكار على يعني من عمل بقول من القولين، مع أننا نجزم أن أحد الفريقين كان مخطئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في من الفريق كان يريد شيء واحد، إما الاستعجال والمبادرة، وإما أن على الحقيقة لا يصلون إلا في من الفريق، أما القول بأن كلا القولين كان صواب في هذه الواقعة فهذا قول مناقض للعقل، لأن المتناقضين لا يمكن أن يكونوا مرادين يعني بجهة واحدة، لا يمكن أن يكون شيئين يعني متناقضين يريدهما إنسان واحد في واقعة واحدة أو في لحظة واحدة، هذا اجتماعه بالتفضيل وهو مخالف للعقل. هذا الأصل الذي ذكرناه بيناه بفضل الله تعالى له أكبر الأثر في فهم قضية الخلاف الفقهي ومسائل الاجتهاد والتقريب والإفتاء وما يتعلق بها، والذي لا يستوعب هذا الأصل ما يستطيع أبدا أن يفهم قضية الخلاف حق الخلاف، ولا أن يفهم قضية آداب التعامل مع المخالف يعني فهما عميقا. ولذلك نجد أن من لم يتقن هذا الأصل يخطئ بجسارته وجرأته على يعني في الإنكار على مخالفيه، ربما يقدم على تخطئة مخالفيه طبعا، ربما يقطع صحة قوله في مسائل ظنية ليس فيها قاطع، وهذا لا يكون إلا عن جرأة وجهل. وأنا شخصيا أرى أن هذا الرصد مما يجب على طلاب العلم أن يتعلموه منذ نعومة أطفالهم في طلب العلم، لأنه يوفر على طالب العلم يعني الكثير والكثير من الصدامات بينه وبين إخوانه وبينه وبين يعني غيره من طلاب العلم وحتى عامة الناس. يعني أنا أقول إن الإخوة لو تعلموا هذا البسط أكثر سيوفرون على أنفسهم صدامات كثيرة وإنكاتات كثيرة تقع بسبب الجهل لا بسبب شيء آخر، ويعني العظم فيها الحمية للسنة والحمية للحق، لكن الحق أن هناك هناك جهل في التعامل مع هذه المسائل يقع فيها الإخوة أو بعض الإخوة استغفر الله بسبب عدم فهم هذه القضية، إن هذه كلها مسائل ظنية وأغلبها مسائل ظنية لا إنكار لا إنكار فيها. وأنا أضرب لكم مثلا بمسألة القنوط في الصبح. القنوط في الصبح كم من المعالم تقوم بسببها؟ أذكر إن أنا قديما في دولة الإمارات لما كان في إمام بيقنط في الصبح كنت أتكبد المسجد، المسجد بعيد جدا عشان أصلي في الفجر، وكان أحيانا يعني لا أترك الجماعة بسبب هذه المسألة، أنني أعتقد أن هذه بدعة شمعاء ولا يجوز، يعني لأن أرى في المسجد نارا أحد إليه من النار فيه بدعة، كما قال بعض السلف قال أن أرى في المسجد نارا لا أستطيع أن أطفئها أحد إليه من النار فيه بدعة. فاعتقاد أن هذه بدعة شمعاء لا يجوز صراحة، فمن يفعلها كان يفعلني يعني أترك المسجد هذا وأصلي في مسجد بعيد جدا أحيانا تفوتني الجماعة. لما علمنا الله سبحانه وتعالى هذه المسألة وقرعنا على أقوال العلماء رأينا أن المسألة أصلا مسألة يزوم فيها الخلاف، حتى أن ابن القيم رحمه الله، طبعا ابن القيم محسوب على السلفيين مش كده؟ سلفي لكنه قد كلامه هذه المسألة ولا يكفي إمام من أئمة السلفيين. أنا مش هجيب لك كلام غزالي ولا عشان أنا عارف يعني التركيب على الإنسان، أقول لك ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد عن مسألة قنوط الصبح، يقول لا نقول أنه سنة ولا نقول أنه بدعة ولا نودع من فعله ولا نقرأ الصلاة خلفه، لا نقول أنه ولا نقول أنه بدعة ولا نودع من فعله ولا نقرأ الصلاة خلفه. ونقول بعدها بل نقول الخلاف في الصبح القنوط في الصبح كالخلاف في أنواع التشهدات وكالخلاف في أنواع الإحرام التمتع والقران والإفراد أيها الأفضل. ثم تخيل هذا خلاف إيش؟ نسميه خلاف تنوع مش خلاف معتبر، خلاف تنوع. أي صيغة التشهدات أفضل الواردة عن عمر ولا عن مسعود ولا عن أبي هريرة كلها جائزة وكلها سنة، أذان أبي معذورة ولا أذان بلاد كلاهما سنة مش كده؟ الإفراد أفضل ولا القرآن ولا التمتع كلها مشروعة وكلها جائزة بالإجماع، والخلاف بين العلماء في أفضلها. الشافعي يقول الإفراد بشرط أنك تعتمر بعد الحج، أحمد يقول التمتع، وحنيفة يقول القرآن مسألة، لكن لا إنكار على من حج على هيئة من هذه الآيات بالإجماع مش كده؟ بالإجماع ولا يقرأ، يعني لا توجد صورة مصرحة مكروهة، لا توجد صورة مصرحة تشهدات مكروهة. فلماذا ابن القيم رحمه الله يقول الخلاف في قنوط الصبح كالخلاف في التشهدات وفي الإحرام بالحج؟ تخيل يعني درجة الخلاف كم هي معتبرة. فالمسائل هذه مسألة الاجتهاد قطع الظن وفهم هذا القصد يؤثر على ابناء الصحوة وابناء الدعوة كثيرا من الاعتكاف والاصطدام مع الناس ومع اخوانهم ومع العلماء. وانا اقول لو اتقنا هذا القصد لذاب كثير من التطاحن والخلاف بين يعني الاخوة، وانحصرت موجة التبديع والتفسير والتصنيف التي ما يكاد يسلم منها احد. مما ينبغي التنبيه عليه مسألة الخلاف، عرفنا الآن أحل الخلاف أو المسائل التي لم يدخلها الخلاف هي المسائل الظنية. الخلاف هذا خلاف المعتبر البعض يشنع عليه بأنه تضارب بين أقوال العلماء. وحتى تسمع كلام في الإعلام وغيره إن فتاوى المشايخ متضارب، وإحنا نمشي وراء من تصدق هذا يقول حرام، هذا يقول حلال، هذا يقول سنة، وهذا يقول واجب، فيقولون هذا تضارب بين أقوال العلماء. صحيح إن الخلاف الشرعي، نقول خلاف في المسائل القانونية الشرعية، لا يمكن أبدا أن نعتبره من قبيل التضارب، لكن هو اجتهاد في الوصول إلى الحق. إحنا لو عايزين نرد كده رد يعني إعلامي صحفي، هنقول أنتم تعتبرون الخلاف في وجهات النظر في الخارج، في الخارج إثراء للفكر وإثراء للحياة الفكرية وحرية وحرية عقيدة وحرية. أما إذا اختلف العلماء فيما بينهم في مسائل قانونية فيصير عندكم تضاربا ويصير عندكم تخبطا إلى آخره. كل هي المسألة في المسائل القانونية، المسائل التي ليس فيها طابع، هي أيضا إثراء للشرع والخلاف المعتبر. وإن كنا نقول أن اتفاق العلماء أفضل، لكن كذلك الخلاف ليس شرط بل فيه خير كثير. وأنا أذكر لك بعض أقوال السلف والعلماء في الثناء على الخلاف في المسائل القانونية. يقول محمد، يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في بيان فوائد الخلاف الفقهي، يقول لقد نفع الله، لقد نفع الله باختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعمالهم، لا يعمل العالم بعمل رجل منهم الا راى انه في سعه وراى ان خيرا منه قد عمله. وقال ايضا اي ذلك اخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. وقال الامام المجدد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال ما يصبني ان لي باختلافهم حمر النعم، ما يصبني ان لي باختلافهم حمر النعم. وقال ما احب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. تامل كلام عمر بن عبد العزيز، ما احب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لانه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. كلام القاسم وكلام عمر رضي الله تعالى عنهما، لو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة، مش معناه أنك تتخير بين أقوال العلماء بلا ضابط ولا رابط هكذا، ولكن معناه أن العلماء الذين جاءوا بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة وأهل العلم وطلبة العلم، لو اختاروا قولا من هذه الاقوال من اقوال الصحابه اختيارا منضبطا بالترجيح وفقا للقواعد والاصول المعتبره، انه يسوغ العمل بهذا القول. وان كذلك المستفتي اذا استفتى احدا من اهل العلم فافتاه بقول واحد من هؤلاء الصحابه المختلفين في المساله، انه يسوغ ان يعمل بهذا القول. مش معناه ان الانسان يتخير بين اقواله بلا ضابط. وسياتي ان شاء الله تعالى مساله الاستفتاء واختلاف المفتين وما يفعله المقلد في هذه المساله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى المصريه، قال بل غايه ما يقال انه يسوء او ينبغي او ينبغي أن يجب على العامي يصب أو ينبغي أن يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة دي فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالا من غيره. اسمع، فالأئمة، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فمن تعصب لواحد بعينه كان بمنزلة الرافضة الذين معصمون الواحد من الصحابة هنا غيره. فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. تأملوا هذا الكلام اللي أنا عليه، كلام غني جدا ونفيس جدا. لابد أن نفضل خلاف العلماء حق فضله وأن نحترم هذا الخلاف ونعتني به في الحقيقة، لأنه يعني شيء اقتضته حكمة الله جل وعلا رحمة بهذه الأمة. كل التنمية والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، يعني في الفقه سماه كتاب الاختلاف، فقال له الإمام أحمد: سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة. وأن الحق في نفس الأمر واحد. شوف الإسلام تبارك يقول كلها، مش معنى إن إحنا نقول الاختلاف رحمة ونقول صواب واعمل اللي أنت عايزه، لا. يقول الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله لبعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليهم، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدل الرزق. شوف الفهم العالي شيخ الإسلام. كل الحق عند الله واحد في كل المسائل، لكن من رحمة الله تعالى بعباده أنه قد يخفي هذا الحق فلا ينصب عليه أمارة قطعية، وإنما يجعل الأمارات والأدلة عليه ظنية، فيختلف العلماء في هذه الأمارات الظنية في فهم هذه الأمارات والأدلة، فيختلفون في القول في هذه المسألة، فيصيب بعضهم ويخطئ البعض رحمة بعباده. طب يا رب ليه ما قلتلناش الحق في المسألة دي؟ لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم. وقال رحمه الله في شرح عمدة الأحكام: فإن إلزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام فيه عسر وحرج عظيم، منفي بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد جعل اختلاف العلماء رحمة واسعة. قد جعل اختلاف العلماء رحمة واسعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، هو طبعا ترتيب الكلام افترض مصدر الكلام دي بالإمام الشافعي، لكن أيضا لأنني أعرف التركيبة فلذلك صدرت الكلام ابن تيمية تركيبة البعض يعني، ثم بعد ذلك أتيت بكلام الشافعي رحمه الله. لا مش موضوع حنبلي، موضوع أكبر من كده. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيكم في بيان الخلاف المذموم والخلاف غير المذموم، قال: فإن قيل ذم الله على الاختلاف، قيل انتوا عارفين طريقة الشافعي في افتراض المناظرات، فإن قال قلنا، فإن قيل قلت، فإن قيل قيل، يعني هو كأنه ايه؟ كأن هذه مناظرة وأسئلة وأجوبة. يقول: فإن قيل ذم الله على الاختلاف، قيل الاختلاف وجهان، فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكون على بينة منه ليس عليهم إلا اتباعه. مسألة قطعية، ولا لهم مفارقة، فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه والذي لا يحل الاختلاف فيه. فإن قال: فأين ذلك؟ يعني أين دليله؟ قيل: قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهم فرق إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فكأن الشافعي يقول: إنما ذموا على تفرقهم واختلافهم لأنهم جاءتهم البينة التي لا عذر لأحد في الاختلاف مع وجودها في نص المسألة وبلغ كيف تختلف؟ إجماع في المسألة وأنت تعرف كيف تقارن؟ ها؟ يبقى هذا اختلاف مذموم. فمن خالف نص كتاب الله، فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائما فلا يحل له الخلاف، ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس يعني الإجماع، وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة. ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن في هنا في بياض في الوسط، بياض في كتاب المهم، لكن الظاهر أن في خلافه الله تعالى لم يكن في وبياض من خلاف غيره، وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائما ولا جماعة ولا قياسا، بأنه عندما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس. هذا الكلام الذي الشافعي يقصد فيه الخلاف إلى قسمين، خلاف صادم فيه المخالف نصا أو إجماعا وقياسا جليا فهذا خلاف مذموم، وخلاف لا يعني لا يذم أصلا هو الخلاف المعتبر الذي يعني ليس فيه دليل قطعي. هذه النصوص كلها تبين أن الخلاف رحمة واسعة في هذه الأمة، وأن الشر إنما يأتي لا أقول من وجود الخلاف ولكن من طريقة التعامل مع الخلاف. الشر إنما يأتي من طريقة التعامل مع الخلاف، إما بالإفراط وإما بالتفريط. إما بالتفريط بأن يقول الإنسان كل الأقوال في المسألة أقوال صحيحة وافعل ما شئت وتخير بالهوى والتشهي، فنقول هذا تفريط. أو بالإفراط وهو أن ينكر على المخالف في مسألة لا إنكار فيها. الشر يأتي من التعامل الخاطئ مع مسألة الخلاف، لكن ليس الخلاف في نفسه شر، بل قد سمعت كلام العلماء في أن الخلاف خلاف العلماء في المسائل الإجتهادية خلاف رحمة، خلاف رحمة بهذه الأمة. البعض يشغل على مقولة اختلافهم رحمة بأن يقول لو قلتم أن اختلاف العلماء لرحمة يلزم من ذلك أن اتفاقهم وإجماعهم عذاب. نقول اختلافهم رحمة، طب لما اختلافهم رحمة يبقى اجمعهم عذاب، فأنت كده جعلت الإجماع والاتفاق والوحدة عذابا وجعلت الاختلاف والفرقة رحمة. ويقولون ثم إن حديث اختلاف أمتي رحمة حديث ضعيف ويعني لا يصح أو لا يصح تصحيحه. نقول نحن لا نستدل باختلاف أمتي رحمة أنه حديث، ولم نذكر أنه حديث، وإن كان هو مروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا. لكن حين ذكرناه من كلام العلماء استشهدنا بذكر العلماء لهذه المقولة اختلاف العلماء رحمة، استشهدوا بهذه المقولة مقررين لها. فيعني الكلام هنا على ضعف الحديث ليس له وجه، فلا نقول انه حديث، لكن نقول العلماء ذكروا هذه المقولة واستشهدوا بها واقروا بصحتها ابن تيمية وغيره ان اختلاف العلماء رحمة. اما مسألة اختلاف رحمة اتفاقهم عذاب فهذا فهم عجيب جدا، لاننا نقول اختلافهم رحمة واسعة واجتماعهم حجة قطعة. إذا اجتمعوا حجة لا تجوز مخالفتها وخير، وإذا اختلفوا فلنعلم أن في هذا الاختلاف رحمة في الأمة. في شرح صحيح الإمام المسلم للإمام النووي ينقل عن الخطابي أنه قال وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان، هيتكلم هنا على المعنى لا على كونه حديثا من ناحية الإسناد، نتكلم عن المعنى. يقول أحدهما اعترض عليه رجلان، أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو البحر الجافز، والآخر معروف بالسفي والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني، كتاب الأغاني المعروف، وأمكن في تلك الأواطير، لم يرضى بما تزود من اسمها حتى صدر كتابه بذنب أصحاب الحديث، وزعم أنهم يرون ما لا يدرون. وقال هو والجاحظ، الأصفهاني والجاحظ، قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاختلاف عذابا. فذكر من رجل مغموض عليه في دينه والآخر معروف بالصدف والسلاعة. يقول الخطاب، يقول قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاختلاف عذابا. ثم زعم انه انما كان اختلاف الامة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فاذا اختلفوا سألوه فبين لهم. والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد انه لا يلزم من كون الشيء رحمة ان يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ولا يذكره الا جاهل او متجاهل. ثم قال رحمه الله والاختلاف في الدين ثلاثة اقسام، احدها في اثبات الصانع ووحدانيته وانكار ذلك كفر. لا اختلاف في هذه المساله، يختلف في وجود الله سبحانه وتعالى وفي وحدانيته، هذا يكفر بالاجماع. والثاني في صفاته ومشيئته وانكارها بدعه. والثالث في احكام الفروع المحتمله وجوها. مسائل الظنيه، وان كان هنا مساله ان مسائل عقيده لا خلاف فيها، ومسائل الفروع الفقهيه فيها خلاف معتبر، هذا التقسيم تقسيم ايضا فيه نظر، لان من مسائل العقيده ما هو مختلف في اختلاف معتبر، ومن مسائل الفقه والفروع ما هو قطعي. لكن نقول قال في احكام الفروع المحتمله وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمه وكرامه للعلماء. انتهى المنقول من شرح صحيح مسلم. بقي الكلام على مقولة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال الخلاف شر. وهذا الكلام ابن مسعود كلام صحيح، لكن لابد ان يؤخذ في سياقه. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في موسم الحج يعلم جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان صدرا لخلافته كانوا يصلون بمنى ركعتين، ثم صلى عثمان أربعا أتم، فاسترجع ابن مسعود و يعني صلى خلف عثمان أربعا، استرجع من قال إن الله من إله وجمهور، تأسف على أن عثمان خالف السنة في هذا الموضع وأتم الصلاة بدلا من أن ينصرها، ولكنه مع ذلك صلى خلفه أربعا. فلما سألوه عن ذلك قال لقد استرجعت وصليت أربعا، فقال الخلاف شرط مطير. وهي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ركعتين، وخلف ابي بكر وخلف عمر ركعتين، جيد. فيعني ثم قال ولكن الخلاف شرط. المساله هنا ان احنا نقول كلام ابن مسعود يوضع في سياقه. اولا ابن مسعود خالف عثمان في الفتوى ولا لا؟
نعم.
اساله من خالفه في الفتوى؟ لا، عثمان اتم. ابن مسعود قال السنه
القصر،
يبقى عثمان، يبقى ابن مسعود خالف عثمان في الفتوى، افتى بخلاف عمل، يبقى وقع خلافه ولا لا؟ لكنه لم يخالف في العمل. وقال الخلاف شرط اي في العمل، اي لا يجوز لي ان اخالف عثمان وهو امير المؤمنين وهو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام في هذا الموطن الذي يجتمع فيه المسلمين من كل المسلمون من كل حدب وسط، وفيهم من يجهل، وفيهم من لا يعرف قدر عثمان، وفيهم من يطعن في عثمان، وطبعا الله لا يعرف الواقع. ثم هاتي انا لو خالفه ولا اصلي خلفه فاقلب الناس بذلك على امير المؤمنين، وتقع الفتنه وقع الفساد وقع الشر. هذا النوع من الخلاف هو الشر. اما الخلاف العلمي، الخلاف في الفتيه، فقد خالف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عثمان فعلا في هذا الموطن، وافتى بخلاف عمله. فقول ابن مسعود الخلاف شر ابدا لا ينسحب على كل انواع الخلاف في يعني الخلاف العلمي، وانما الخلاف الذي ينجم عنه فتنه او فساد او شر بين المسلمين. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن أسباب وقوع الخلاف بين العلماء، كيف نتعامل مع الخلاف والفارق بين تخيل الفتوى وبين تتبع الرخص وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.